بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه استدل على بالاستقراء على تقديم الحرمة على الوجوب عند اجتماعهما، ومثل لذلك بأمثلة، منها ما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المائين، فإن الشارع أمر بالتيمم ولم يأمر بالوضوء بكلا المائين. وصاحب الكفاية قدس سره أجاب عن المثال بأن الأمر بالتيمم على طبق القاعدة، لأن المكلف لو توضأ بالمائين لقطع بنجاسة بدنه، وبما أنه يشك في الطهارة فليس له استباحة الصلاة، فالمانع من أمر الشارع بالوضوء بكلا المائين ليس هو تقديم جانب الحرمة على الوجوب، وإنما لأن المكلف لو توضأ بكليهما لابتلي بمحذور النجاسة. ويلاحظ عليه أولا بأن المقام من باب توارد الحالتين، لأن المكلف باستخدامه الماء الثاني يحصل له يقينان: يقين بنجاسة بدنه إما بالماء السابق أو الثاني، ويقين أيضا بطهارة بدنه إما بهذا الماء إن كان هو الطاهر أو بالماء السابق، فاستصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة للعلم بتوارد الحالتين. وثانيا، بناء على ما ذكر في الفقه من أن موضوع الأثار ليس هو طبيعي النجاسة، بل موضوع الأثار فرد النجاسة. فحينئذ لا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد، أي فرد النجاسة، وفرد النجاسة يكون من قبيل الفرد المردد، لأنه إن كانت النجاسة التي حدثت في بدنه هي النجاسة بالماء السابق فقد ارتفعت جزما بالماء الثاني، وإن كانت النجاسة الحادثة هي النجاسة بالماء الثاني فهي باقية جزما. والنتيجة عدم جريان استصحاب طبيعي النجاسة لأنه لا أثر له، وعدم جريان استصحاب فرد النجاسة لأنه من الفرد المردد، بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، ويعتبر في جريان الاستصحاب الشك في البقاء، أما لو كان مرددا بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء فلا مجال لجريان شنو الاستصحاب فيه، كما ذكره من أن التيمم على مقتضى القاعدة ليس بتامين، بل مقتضى القاعدة أن يتوضأ بالماء الأول ثم يطهر أعضاءه بالماء الثاني ثم يتوضأ به، أو أن يصلي بكل من المائين صلاتين فيحصل له اليقين بأنه صلى بماء طاهرين. فقول الشارع في الرواية يهريقهما ويتيمم إنما هو أمر وارد في مقام توهم الحاضر، إذ يتوهم أن الشارع يلزم بالوضوء، فقوله يتيمم معناه أن لست ملزما بالوضوء، ونحن قد سهلنا عليه، سهل الله عليه بشنو؟ التيمم. فالأمر بالتيمم ليس أمرا تعينيا كي يتنافى مع مقتضى القاعدة من تحصيل الصلاة في طهارة مائية، فتبين بذلك كله أن لا دليل على ما أفيد من أن الحرمة تقدم على الوجوب عند الاجتماع. ما الثاني فلا بد أن يصير مقتضى القاعدة أن يصلي بكل من المائين، يتوضأ بالماء الأول فيصلي ثم يتوضأ بالماء الثاني فيصلي فيعلم أنه صلى بماء طاهر إما الأول أو الثاني. صحيح الطهر، يعني الماء الثاني لا يكون مطهرا، هنا تنتقل الوظيفة للتيمم إن شاء الله. لا مهم، الرواية مطلقة، الرواية مطلقة، سأله عن الإناءين المشتبهين فقال يغرقهما ويسلم. مقتضى إطلاق الرواية أن لا فرق بين الصور، فحينئذ نقول إذا كان مستفاد من الرواية أنه أمر تعييني بالتيمم، مع أنه على بعض الصور يقدر شنو، يقدر يتيقن بصلاة مع طهارة مائية، بينما الرواية مطلقة يهريقهما ويتيمم. إذا قلنا الأمر بالتيمم أمر تعييني كما يقول السيد القوري يتعين عليه التيمم، حينئذ نقع في مشكلة أن الأمر بالتيمم على خلاف القاعدة، حيث أنه في بعض الصور يمكنه أن يصلي بطهارة مائية. فهنا يأتي الباحث على أنه هل التيمم مقتضى القاعدة أو ليس بمقتضى القاعدة لجل استصحاب النجاسة، هذا اللي تكلمنا فيه. أما إذا قلنا من الأصل أن الأمر بالتيمم ليس أمرا تعييني، لأنه في مقام رفع توهم الحاضر، المكلف يتوهم أن الشارع يلزمه بالوضوء حتى في هذه الصورة، الشارع يقول لا ما ألزمك بالوضوء في هذه الصورة، فإذا لم يكن أمرا تعييني إذن فلا حاجة إلى الباحث في أنه على وفق القاعدة أم لا، الشارع سهل على المكلف فاكتفى منه بالتيمم، لأن تحصيل الطهارة ما يحتاج إلى مؤونة، يعني يتوضأ ثم يصلي ثم يطهر أعضاءه بالماء الثاني ثم يصلي مثلا، أو يتوضأ ثم يطهر أعضاءه ثم يتوضأ ثم يصلي وهكذا. بل الوضوء بهذه الطريقة طبعا. فالصحيح أنه إذا اجتمع الوضوء والغسل فإن الشارع قدم حرمة الغسل على الأمر بالوضوء، فما هو سر التقديم؟ إن سر التقديم ليس هو كون النهي شموليا والأمر بدليا، بل سر التقديم أن الإطلاق الشمولي إذا كان منصبا على عنوان ثانوي وكان مصب الإطلاق البدلي العنوان الأولي، فإنه يرى بنظر العرف حاكم عليه، وهو في المقام كذلك. مثلا نذكر مثال آخر يتضح في المقام، مثلا أمر الشارع بذبح شاة بالتحلل بها من الإحرام في الحج، وهذا الأمر أمر بصرف الوجود، فالإطلاق في الأمر إطلاق بدلي، وورد النهي عن أن مثلا الموتوء أو الجلال أو ما أشبه ذلك لا يؤكل، فهنا لو ذبح المكلف شاة جلالا مثلا فهل هناك اجتماع، عفوا، فهل هناك تعارض بين الأمر والنهي؟ لا، بل يقال بأن النهي حاكم على الأمر، والسر في الحكومة أن مصب النهي العنوان الثانوي، أي عنوان كونه جلالا أو موطوءا، بينما مصب الأمر العنوان الأولي. وإذا كان أحد الدليلين منصبا على العنوان الثانوي كان بنظر العرف ناظرا للدليل الأول وحاكما عليه. فالمقام من هذا الحديث: فإن المكلف إذا توضأ بالماء المغصوب فالأمر بالوضوء مصبه عنوان أولي وهو الوضوء، بينما النهي مصبه عنوان ثانوي وهو عنوان الغاصب. فبما أن الدليل المنصب على العنوان الثانوي بنظر العرف ناظر للدليل الوارد بالعنوان الأولي فهو حاكم عليه، فسر التقدير هو الحكومة العرفية، لا أن سر التقدير كون النهي شموليا والأمر بدليا. ولذلك يختلف الأمر باختلاف المقامات. صار معلوم؟ تشون الغصر عنوان أولي بعد؟ الغصر عنوان انتزاعي منتزع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا محل يكون عنوان شنو؟ ثانوي بعد. مو الله خلق المال من أول غاصب، خلق من أول ماء ومن أول هو وضوء، هذا لا، إنما يكون غصبان شنو؟ إن كان تصرفا في مال الغير ولم يكن هناك إذن كان غصبان. هذا عنوان ثانوي بعد. شنو العنوان الثاني اللي سمعت عنه؟ شنو يعني؟ سمعنا مرتبة ثانية، يعني شنو معنى مرتبة ثانية يعني؟ حتى نفهم شنو معنى مرتبة ثانية؟ ها، الاضطرار يعني طارئ، فلهذا اعتبرته شنو؟ عنوان ثاني. طب كلام، عندما يقال الضرر عنوان ثانوي، الحرج عنوان ثانوي، الغصب عنوان ثانوي، يعني أنه عنوان شنو؟ طارئ، يعني لو خلي الفعل وحده لم يتصف به وإنما يتصف به بلحاظ طرو أمور أخرى عليه. هذا معنى العنوان الثاني. التنبيه الجديد وهو التنبيه الأخير في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولكنه تنبيه طويل، وهو البحث عن الغصب الاضطراري. ولنمثل له بالصلاة في المكان المغصوب اضطرارا. هذا خوف، هذا الدليل الخاص، يعني تارة نتكلم عن النظر العرفي العام، تارة نتكلم عن النظر العرفي عن القرينة الخاصة. نظر العرفي العام يقول هذا ثانوي قاتم على الأول، مثل حكومة دليل لا حرج على الأدلة الأولية، دليل لا ضرر على الأدلة الأولية لأن عناوين ثانوية. أما إذا ورد دليل خاص على أن هذا أهان، مثلا الآن الزنا، هل يرتفع الزنا بدليل لا حرج او بدليل لا ضرر؟ لا يرتفع، مع انه عنوان شنو؟ ثانوي، لكن لاننا استفدنا من الادله الخاصه ان حرمه هذه الفواحش بحد لا ترتفع بالعناوين الثانويه، باب الدليل الخاص ما يخالف. وهنا مطالب: المطلب الاول، محل الباحث في ارتفاع المانعية بالاضطرار. نبه إلى هذه النقطة شيخ حسن، لأنها خيالة في الفقه. ما إذا كانت المانعية عقلية لا شرعية. مثلا إذا قال الشارع كما في الموثقة، موثقة عمار، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، فإن مانعية الذهب لصلاة الرجل مانعية شرعية، أي باللفظ استفيد. فهذه المانعية لا ترتفع بالإصرار. فلو اضطر المكلف شنو للبس الذهاب، فحينئذ المرتفع بالاضطرار هو الحرمة التكليفية، لا أن المرتفع بالاضطرار هو المانعية من صحة الصلاة. وبالتالي لو تمكن المكلف، الآن هو مضطر للبس الذهاب، لو تمكن المكلف من أن يصلي في آخر الوقت من دون ذهبين لم تصح هذه الصلاة، وإن كان يجوز له الآن لبس الذهاب لأجل اضطراره. فالاضطرار إنما رفع الحرمة التكليفية، لأنه رفع الحكم الوضعي وهو المانعية. أما في المانعية العقلية مثل مانعية الغاصب، لو فرضنا أن إنسانا أجبر على أن يصلي الآن في شنو؟ في الثوب المغصوب، أو أجبر على أن يصلي في المكان المغصوب كما لو حبس في المكان المغصوب، فإن مانعية الغصب من صحة الصلاة مانعية عقلية، أي استفيدت من حكم العقل بعدم اجتماع الأمر والناهي، وإلا لم يرد دليل لفظي في ذلك. فبما أن المانعية شرعية عقلية، إذن فمانعية الغصب تدور مدار الحرمة. إن كان لبس هذا الثوب محرما لأجل كونه غصبا فهو مانع من صحة الصلاة، وإلا فلا. وحينئذ إذا اضطر للبسه في الصلاة شنو؟ صحت صلاته، لأن المانعية تدور مدار الحرمة، والحرمة قد ارتفعت بالاضطرار فترتفع المانعية. فالمانعية الشرعية لا تدور مدار الحرمة، بينما المانعية العقلية تدور مدار الحرمة. فلو ارتفعت الحرمة بالاضطرار صحت صلاته، وإن كان يعلم بأنه سيتمكن من الصلاة في آخر الوقت بثوب مباح. لأنه مانعية شرعية من الدليل، ولا يصلي، ولهذا قلنا أنها مانعية شرعية، يعني دليل لفظي عليها. مانعية وضعية ولا يصلي فيها، ولا يصلي فيه إرشاد إلى المانعية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا اضطر الإنسان للغاصب فتارة يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، وتارة يكون الاضطرار بسوء الاختيار، فهنا مقامات. المقام الأول، ما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار وإنما هو قهري عليه. وهنا فرعان يا شيخ حسن. الفرع الأول أن يضطر المكلف للصلاة في المكان المقصود، فهو ليس مضطرا لأصل الغافل بل لخصوص الصلاة في المكان المقصود، كما لو جبره الظالم على أن يصلي في المكان المقصود. ففي مثل هذا الفرع لا إشكال في صحة صلاته، لأنه أجبر على الصلاة الاختيارية في المكان المغصوب، والحرمة ترتفع بالاضطرار، والمانعية فرع الحرمة، فصلاته صحيحة. الفرع الثاني أن يضطر للغفل نفسه لا للصلاة، كما لو حبس في المكان المغصوب. فإذا حبس في المكان المغصوب فهو مضطر إلى أن يبقى في الغصب بجميع حالاته، فلو صلى صلاة اختيارية فهل تصح صلاته أم لا؟ ذهب سيدنا قدس سره وفاقا للمشهور من الفقهاء إلى صحة صلاته مستدلا على ذلك بأن هذا الرجل أو المرأة مكلف إذا صلى في المكان المغصوب فقد صدرت منه أمور ثلاثة. الأمر الأول مماسة الأرض المغصوبة، وهذه المماسة ليست تصرفا بنظر العرف، والمحرم إنما هو التصرف، وهذه المماسة ليست تصرفا فلا يشملها دليل الحرمة من الأول. الأمر الثاني إلقاء الثقل على الأرض، كما لو فرضنا أن وزنه 100 كيلو مثلا وكانت الأرض خشبا، فإنه لا إشكال في أن وطأه على الأرض تصرف عرفا. فهنا إلقاء الثقل على الأرض تصرف، لولا الاضطرار لكان محرم، إلا أن هذا التصرف يا شيخ حسان لا فرق فيه بين الحالات، فسواء كان المكلف واقفا أو قاعدا أو ساجدا أو راكعا فإن الثقل هو الثقل. فإذا جاز له الوقوف في المكان المغصوب جاز له الركوع والسجود فيه، لأن مقدار الثقل واحد، فلا معنى لأن يقال بأن يقف ولا يتحرك من مكانه، وإن إلقاء الثقل شنو واحد. الأمر الثالث ما صدر من المكلف إشغال الفضاء، ولولا الاضطرار لكان إشغال الفضاء تصرفا محرما، ولكن حيث أنه اضطر للإشغال فالإشغال واحد، فإن مقدار الفضاء الذي يشغله واحد، كان واقفا أو راكعا أو ساجدا وإن اختلفت الأشكال إلا أنه مقدار واحد. فحيث إن المكلف مضطر لإلقاء ثقله وإشغال الفضاء ولا فرق في هذين بين الأحوال المختلفة من ركوع وسجود، فوظيفة المكلف الصلاة الاختيارية، لأن الصلاة الاختيارية لا تستلزم تصرفا زائدا على ما هو شنو مضطر إليه، فيصلي الصلاة الاختيارية وصلاته صحيحة. لا الصلاة الاختيارية قلنا ما يجيب، قلنا ما يجيب. وأما دعوى أنه يبقى على الحالة التي دخل فيها السجن، فلو كان وزنه حين دخول السجن 60 كيلو فلا يأكل كثيرا حتى لا يصل إلى 100 كيلو مثلا فيزداد الثقل، ولا يسمن كثيرا فيشغل حيزا أكثر من الفراغ وأمثال ذلك. فمثل هذه الأمور لا يعتد بها بحسب النظر العرفي. هذا هو تصحيح وجه تصحيح الصلاة في المكان المغصوب. ولكن فورد على كلامه قدس سره بإشكالين. الإشكال الأول أن السيد قدس سره إذا ادعى أن النظر العرفي قائم على أن من اضطر للكون في المكان المغصوب فهو مضطر إليه بتمام حالاته المتعارفة من جلوس أو نوم أو وقوف، فإن العرف يرى أنه مضطر لتمام هذه الحالات المتعارفة، فلذلك ترتفع حرمة سائر هذه الحالات بدليل الاضطرار. فإن ادعى السيد هذا فهذا كلام متين. وأما إذا قال بأنه لا فرق في إلقاء الثقل بين الحالات المختلفة، أو لا فرق في إشغال الفضاء بين الحالات المختلفة، فإن هذا غير تام، لأن المدار على عدم الفرق بالنظر العرفي لا بالنظر العقلي، وعدم الفرق هنا بحسب النظر العقلي أن الوزن واحد، فسواء قام أو قعد فالوزن واحد، وأن المقدار المشغول من الفضاء واحد سواء قام أو قعد، فإن عدم الفرق إنما هو بالنظر العقلي، وإلا النظر العرفي يرى أن النوم أكثر تصرفا من الوقوف، وأن الجلوس ومد الرجلين أكثر تصرفا من الوقوف، فلو أن شخصا أباح لشخص الدخول في داره قال أجيز لك أن تدخل داري وتقف، فإنه لا يستفاد منه جواز النوم مثلا، بل يحتاج النوم في داره إلى إجازة خاصة، مع أن الفضاء المشغل بالوقوف والنوم واحد. فالنظر العرفي لو خلي وحده لقال بأن التصرف بالنوم أو بالجلوس أكثر من التصرف بالوقوف، وإن كان لا فرق بينهما عقلا من حيث مقدار الفضاء أو من حيث إلقاء الثقل. فالمناسب أن يقال إنه حيث أنه اضطر للكون في الدار المغصوبة فإن العرف يرى أنه مضطر لتمام الحالات المتعارفة من مثل من هو باق في المكان، فلذلك تصح صلاته إذا صلى الصلاة الاختيارية. الإيراد الثاني إيراد النائمية في الكلام عنه إن شاء الله.